الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب: متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: حدثني عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال: يجعل الله صورته صورة حمار؟ الباب الذي قرأته اليوم الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. تحدثنا عن الأثر الذي نقله علقه البخاري عن ابن مسعود وعن الحسن البصري وتعلقه بالباب في الدرس الماضي، ووقفنا عند حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر حياته، وذكرت بأنه ثقل وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وقلت لكم المخضب هو الإناء الذي تغسل فيه الثياب ويسمى الطست، ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء، ينوء يعني لينهض بثقل ومشقة وعناء، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، وهكذا ثلاث مرات. النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يغمى عليه ثم يفيق ثم يغتسل، ولما أفاق في المرة الثالثة كذلك أغمي عليه، حينئذ عرف أنه غير قادر على الخروج إلى المسجد، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وأبو بكر لما جاءه الرسول وهو بلال رضي الله عنه طلب من عمر رضي الله عنه أن يصلي، قال: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام عدة أيام، ثم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، وكان أبو بكر يصلي، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال: أجلساني، يعني للرجلين سيدنا علي وسيدنا العباس، أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك روايتان: يصلي وهو قائم بصلاة النبي، ورواية: يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هذا هو الشاهد هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس صلوا خلفه صلوا قياما. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى التي تستنتج من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، وهذا جائز على الأنبياء، فالإغماء مرض يجوز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم. ولذلك ذكر الإمام النووي رضي الله عنه بأن الإغماء يجوز عليه، وفي حين لا يجوز على الأنبياء الأمراض المنفرة، ولا يجوز عليهم الجنون لأن ذلك نقص. نعم. ثانيا يستفاد منه أنه يستحب إذا أغمي عليه أن يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات قد اغتسل بعد كل إغماء. الفائدة الرابعة بأن من أمر أن يصلي بالناس له أن يشير على غيره كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أمر أن يصلي بالناس فطلب من عمر لأنه يعلم من نفسه أنه كان بكاء وكان رقيق القلب، طلب من عمر فقال له أنت أحق بذلك. وهذا اعتراف من سيدنا عمر بفضيلة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الصحابة جميعا مجمعون على فضل أبي بكر رضي الله عنه. هذا أمر هام جدا يجب أن يستقر في النفوس والعقول، أن الصحابة أجمعوا على مزية أبي بكر وعلى فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الفائدة الأخرى وهي أنه يجوز أن يصلي المأموم إلى جانب الإمام ولو كان وراءه صفوف لفائدة. فالفائدة التي من أجلها صلى أبو بكر رضي الله عنه جنب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وأبو بكر كان قائما، فكان أبو بكر يسمع الناس التكبيرات تكبيرات الانتقال، لذلك قال في الحديث والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه كذلك فائدة. الفائدة الأساسية كذلك أن المأموم أصلا يأتم بالإمام ويتبعه فيما يفعل من أعمال الصلاة، دل على هذا فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الفائدة الأخيرة والهامة والتي عندها نقف ومن أجلها أورد البخاري هذا الحديث، هو أنه يجوز أن يصلي المأموم قائما خلف الإمام وهو قاعد. فالإمام هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا والناس خلفه صلوا قياما. وهذا أنه يجوز أن يصلي المأموم قائما والإمام قاعدا قول عدد كبير من الفقهاء، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي وعدد كبير. نعم. ومالك في رواية عنه. هؤلاء أجازوا كما قلت أن يصلي المأموم قائما خلف الإمام وهو قاعد، لكن المشهور عن الإمام مالك أنه لا يصح هذا، ولا يصح أن يصلي خلف الإمام القاعد، وقال كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج طبعا الإمام مالك بالحديث الذي بعد هذا وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي كما سمعتم قالت السيدة عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ من الشكوى، سنرد عليه الآن لكن أريد نص الحديث، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. نعم. ثم قال فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام مالك أخذ بهذا الحديث حديث السيدة عائشة، وجعل الحديث الأول الذي ذكرته أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن سننظر اختلاف أنظار الفقهاء في هذه المسألة، ولكل دليله الذي ذهب إليه والذي أخذ منه.
إذن أكثر الفقهاء على جواز صلاة المأموم قائما خلف الإمام القاعد. عند الإمام مالك لا يصح هذا، عند الإمام أحمد كذلك قال لا يجوز أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، لا يجوز أن يأتم إلا إذا كان إمام الحي، وفي رواية عنه إذا كان هو الإمام الأعظم ويرجى برؤه. ما معنى يرجى برؤه؟ يعني محتمل أثناء الصلاة يقوم. أي نعم، فهذا يعني قيد فيه الإمام أحمد. الحقيقة أخواني أن هذه المسألة أنه هل يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد أم لا، مسألة اختلف فيها الفقهاء. قلت لكم من أجاز، البخاري والحميدي كما رأيتم قد ذهبا إلى أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا منسوخ، قد نسخ. مما استفاد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأنه عليه الصلاة والسلام لما قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كان هذا في السنة الخامسة للهجرة كما ذكر ابن حبان في الصحيح، أما في آخر حياته فصلوا قياما ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، لم يشر عليهم بالجلوس. وهذا متأخر فهو نسخ الحكم السابق قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن بعض الفقهاء الآخرون ومنهم بعض الصحابة لم يقولوا بالنسخ، فقد ورد في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة بأن عددا من الصحابة كانوا يصلون قاعدين وصلى الناس خلفهم قعودا، منهم أبو هريرة وأسيد بن حضير وجابر بن عبد الله وقيس بن قهد، هذا اسم صحابي غير يعني متداول كثيرا، كل هؤلاء ورد عنهم بأسانيد صحيحة أنهم صلوا قعودا وصلى الناس خلفهم قعودا، مما يشير بأن الأمر لم يتفق الناس على النسخ فيه. يعني البخاري والحميدي ومن وافقهم قالوا بالنسخ، بعض الصحابة لم يقولوا بالنسخ. لذلك الإمام أحمد بن حنبل انظروا ماذا قال، قال قد روى خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال إمام أحمد ولا أعلم شيئا يدفعه، يعني ما عندي أنا نص دليل ثابت على النسخ. نعم، وورد أن كثير من العلماء ذهب إلى هذا أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لم يذهبوا إلى النسخ. منهم اسمعوا من العلماء كبار الأوزاعي، حماد بن زيد، أحمد بن حنبل، إسحاق بن رهوي، أبو خيثمة، زهير بن حرب، إسحاق بن داود الهاشمي، يعني ابن خزيمة، ابن حبان، هذه أسماء تعرفونها، عدد كبير من العلماء ذهبوا إلى أن الأمر لا زال محكما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طبعا الحافظ ابن رجب قال الذي يدل على أن الأمر بالقعود خلف الإمام غير منسوخ، إذن الحنابلة ذهبوا إلى أن الأمر غير منسوخ، أتى بأدلة الحافظ ابن رجب، وابن رجب حنبلي كما تعلمون، ذهب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ربطها بأمور لم تنسخ. كيف؟ قال أولا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال قبلها إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فكل ما قبل وإذا صلى جالسا لم ينسخ، فلما ينسخ هذه فقط؟ رأيتم إلى النظر في الحديث يعني هذا يدل على تعدد أنظار الفقهاء في الحديث الواحد. فقال هذه لم تنسخ ولا زالت قائمة، مما يدل على أن قوله وإذا صلى جالسا كذلك لم ينسخ، لأن الجميع قد نظم وربط بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه منها. ثانيا أتى بدليل آخر، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيام خلف الإمام الجالس، وهذه هامة، جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها. كيف؟ حيث كانوا يكون الملوك جلوسا وأتباعهم حولهم قياما. قالوا الشريعة جاءت بخلاف ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال دل على هذا المعنى حديث صريح جاء في صحيح مسلم ورقمه 413 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. وهنا الشاهد ائتموا، يعني هو يجب أن يقول ائتموا بأئمتكم، إن صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. فيقول ابن رجب هذه العلة ما نسخت، يعني لا زال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب إذن كيف نجمع بين هذا وإن صلوا جلوسا؟ يعني ماذا فعل إمام أحمد في الجمع بين هذا الحديث وحديث السيدة عائشة الأول الذي فيه أن الناس صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ولم يأمرهم بخلاف ذلك؟ الحديث الأول يعني الذي مر معنا. قالوا جمع بين حديث وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا وبين صلاة الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قائمين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد من وجهين. الوجه الأول تبوا تماما، هي يعني بتصقل الذهن أخواني المسائل، وتقول شبنا بهالشغلة أعطينا الخلاصة وخاطرك مع السلامة. لا، نحن نريد أن نرى كيف عمل الفقهاء وكيف استنبطوا وكيف جدوا وكيف اشتغلوا وكيف كانوا يقارنوا بين الأدلة ويجمعوا بين الأحاديث. يعني الأمر يصقل الذهن ويحرك الفكر، عرفنا، يشحذ الذهن شحذ عظيم لكيفية الاستنباط والاستخراج الأحكام إلى آخره. المهم جمع إمام أحمد، ومن ذهب إلى أن وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا غير منسوخ مع حديث السيدة عائشة بأنهم صلوا قياما ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، من وجهين. الوجه الأول قالوا الصحابة رضي الله عنهم أول ما صلوا صلوا خلف أبي بكر، وأبو بكر كان قائما، نعم، فائتمامهم كان بقائم بسيدنا أبي بكر، فلما انتقلت الإمامة من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بقوا قائمين. قال ويترتب على هذا بأنه إذا ابتدأ بهم الإمام قائما ثم جلس أثناء صلاته لعلة فيبقون قائمين، إذن أخذ بهذا الحل أنه إذا بدأ قائما ثم عرضت له علة فقعد فيجوز أن يبقوا قائمين. وهذا ما حصل للصحابة، ابتدأوا قائمين وبقوا قائمين و مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. لذلك قال الإمام أحمد: أما منذ البداية إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا صلوا وراءه جلوسا. فإذا جمع بين النصين، صحيح؟ إيه نعم. هذا وجه أول. الوجه الثاني بالجمع بينهما، قالوا تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب لا على الوجوب، لأن الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قائمين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فإذا هذا الجمع بينهما، أن أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب، معنى هذا أن المأموم مخير بين أن يكون قائما وبين أن يكون قاعدا، والأفضل على قول الإمام أحمد الجلوس لكي يطبق الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا يعني خلاصة تقريبا ما ذهب إليه الفقهاء، وهنالك تفاصيل أخرى آثرت ألا أذكرها، تكفي هذه المسائل الكبرى في هذه المسألة. تعالوا بنا إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. مما شكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدل على شكوى حديث أنس الذي بعده. ما قال حديث ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، وفي رواية ساقه الأيمن، وفي رواية قدمه. جحش هنا بمعنى خدش، لكن في روايات بأنه ليس مجرد خدش، يعني حصل الخدش وحصل انفكاك قدم، يعني شبه خلع صار. ايوه، شو نقول؟ نعم. فهذا هو الشكوى التي ذكرت في حديث سيد عائشة، فسرها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. فهنا صلى رسول الله في بيته، في بيته طبعا بعض الروايات قد بينت، هي رواية جابر، بأنه صلى في المشربة، يعني في حجرة عائشة، في مشربة في علية صلى فيها النبي. المشربة بمعنى العلية، معنى الغرفة، لها معاني عدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذه، بسبب هذه الشكوى عجز عن الصلاة بالناس في المسجد، رجله فيها خلع ما يستطيع الذهاب إلى المسجد، فصلى في بيته. يقول: فجاء ناس صلوا وراءه قياما، فلما رآهم أشار إليهم أن يجلسوا إلى آخر الحديث. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إذن هذا الحديث طبعا ما كان في آخر حياته، ولذلك الإمام البخاري ماذا فعل؟ بعضهم يعني مثل اقترح على البخاري إنه ليه أنت أتيت بالحديث الناسخ أولا ثم أتيت بالمنسوخ؟ إيتي بالمنسوخ بعدين إيتي بالناسخ، مو مشكلة. هيك اختار الإمام البخاري يا أخي، أراد أن يأتي بالحكم سلفا. ولذلك قال إنه هذا في مثل ما قال، قال الحميدي: لم يأمرهم بالقعود، يعني في آخر حياته، وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مثل ما قلت لكم الإمام ابن حبان ذكر أن هذه الحادثة، أنه صرع عن الفرس وقع على الأرض فأصابه هذا، كان في السنة الخامسة للهجرة صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك جاء: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما معنى ليؤتم به؟ يعني ليتبع ويقتدى به. فالائتمام هو الاتباع والاقتداء، فالتابع يجب ألا يسبق المتبوع ولا يقارنه ولا يتقدم عليه، بل يراقب أحواله ويأتي على إثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أنه لا يخالفه في شيء من الأحوال، ومنها وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أما حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده، اسمعوا ماذا قال عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. عرفنا معنى جحش بمعنى خدش، لكن روايات ثانية بينت أنه مو فقط موضوع خدش، ولا يتنافيان طبعا. يقول هنا الذي أريد أن أقوله: فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. طيب الحادثة واحدة، كيف عم تقول السيدة عائشة بالحديث الذي قبله وصلى وراءه قوم قياما، وهنا قال فصلينا وراءه قعودا، ما الجواب؟ الجواب أن أنس ذكر ما آل إليه الأمر، يعني بدأوا قياما ثم قعدوا، فلذلك ذكر بعد الأمر النبوي أو بعد الإشارة النبوية، فلما قال فصلينا وراءه قعودا ذكر ما آل إليه الحال بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن في الرواية اختصارا، في الرواية اختصار. ولذلك الدليل أنه في اختصار أنه هذا الحديث تقدم، إذا بتذكروا رجعوا للدروس السابقة، البخاري ذكروا في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس، هنا رواية الزهري عن أنس، من رواية حميد عن أنس بلفظ فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الرواية التي سبقت قال وهم قيام، لكن كذلك في تلك الرواية اختصار آخر، وهو أنه لم يذكر أنه أشار إليهم أن يجلسوا. هذا يدل على أنه كما نؤكد دائما وأبدا أنه ينبغي جمع كل الأحاديث التي تتعلق بموضوع واحد لكي نستنبط الصورة الكاملة ونستخرج الأحكام بعد ذلك. فهنا صلوا قعودا يعني بعد ما آل إليه الحال، وهناك قال هم قيام ولم يذكر أنهم أمروا بالقعود. تلك رواية حميد وهذه رواية الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولك الحمد يعني هنالك واو، ماذا تفيد هذه الواو؟ ماذا تفيد؟ ربنا ولك الحمد، تفيد هذه الواو إثبات معنى زائد، إثبات معنى زائد، بمعنى أن هناك أن الواو عاطفة على محذوف، يعني تقديره ربنا استجبنا ولك الحمد، ربنا أطعناك ولك الحمد. فإذا وجود الواو دل على معنى زائد. هنالك بعض الروايات بدون واو، ربنا لك الحمد، لذلك قال المحدثون قال الوجهان ثابتان، يعني رواية ربنا لك الحمد ثابتة ورواية ربنا ولك الحمد ثابتة، لكن ما الذي فيها معنى زائد؟ الواو، ربنا ولك الحمد. أما إذا قلنا ربنا لك الحمد فيها توجه يعني دعاء لله، ربنا لك الحمد دون المعنى الزائد، ما بيمنع هذا. على كل حال سيمر معنا بالتفصيل وقت آخر إن شاء الله. الباب الذي بعده باب متى يسجد من خلف الإمام، وهذه قضية هامة. طبعا أنتم تلاحظوا أنه البخاري جعل بعد إنما جعل الإمام ليؤتم به، الأصل المتابعة، تمام. شوفوا ترتيب البخاري لأحاديثه أو لأبوابه، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، طيب متى نتابعه؟ جاء متى يسجد من خلف الإمام، شايف؟ أتى بحديث أنس علقه وهو سيرئب، قال فإذا سجد فاسجدوا. هذا حديث أنس سيمر معنا بكماله إن شاء الله في باب إيجاب التكبير سيري. أي نعم. وبلفظ فإذا سجد فاسجدوا، هذا الذي علقه البخاري عن أنس. طيب إذا سجد فاسجدوا معناه أنه لا نبدأ بالسجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن هذه قاعدة عرفنا، لا نسجد، لا يسجد المأموم حتى يسجد، لكن بالضبط متى يسجد؟ هنا السؤال، هل حين يشرع أم متى؟ لذلك أتى بهذا الحديث. اسمعوا هذا الحديث، وهذا حديث هام لأن أغلب الناس يعني لا يحققونه في صلاتهم. شو قال البخاري؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق، طبعا سفيان هنا هو الثوري، سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق هو السبيعي. نعم. قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء، من هو البراء؟ ابن عازب، وهو غير كذوب. الآن نقف قليلا على هذه، وهو غير كذوب، هل هذه يعني لتعديل البراء أم ماذا؟ هل هو لتعديل البراء قال وهو غير كذوب؟ يحيى بن معين قال الصحابي أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب، يعني إذا قال والله مو كذاب هو أعلى من هذا. لذلك ابن معين اعتبر هذه العبارة وهو غير كذوب قالها أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد، ما قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثني عبد الله بن يزيد وهو غير كذوب. ليه قال هيك ابن معين؟ لأنه يعني يذهب إلى أن عبد الله بن يزيد ليس صحابيا، لكن هناك من عد عبد الله بن يزيد من صغار الصحابي، عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي وأبوه صحابي. نعم. لذلك قالوا صحابي يروي عن صحابي وآخر براء وأبوه صحابي، يعني صحابي ابن صحابي يروي عن صحابي وأبوه صحابي. طيب ابن معين إذا اعتبر عبد الله بن يزيد ليس صحابيا، وهذا التوثيق من أبي إسحاق له، لكن أكثر المحدثين أو المفسرين قالوا لا، الذي قال وهو غير كذوب قاله عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب، ولم يقله على سبيل التعديل، لأنه معروف أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، وإنما قاله لتأكيد العمل بما تسمعون. يعني كما قال النووي، قال البراء هو غير متهم كما تعلمون، فلذلك ثقوا بما أخبركم به واعملوا به. وهذا وارد عن الصحابة، يعني لما قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني الصادق المصدوق، فهل هذا من باب التعديل؟ لا، ليس من باب التعديل، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق، هذا ما في حديث عنه، لكن قال من باب تأكيد الخبر. إذن هذه كلمة تقال من باب تأكيد الخبر وتقوية الحديث. ولذلك الحافظ ابن رجب قال كلمة جميلة، قال نفي الكذب صفة مدح لا ذنب كما توهم بعض الناس. هو المشكلة دائما سبحان الله لما الإنسان يلمح في عبارة ما معنى يظنه كذلك فيبني عليه بعض الأحكام. يلي سمع أنه وهو غير كذوب، يعني بين غير كذوب ليش عم يقول وهو غير كذوب؟ ما بصير نحكي الحكي. لكن نظر آخرون قالوا لا، إذا قال وهو غير كذوب نفي النقائص مدح، وليس نفي النقائص ذم، بدليل قال أن الله نفى عن نفسه النقائص والعيوب، قال وما كان ربك نسيا، وقال وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. فالله نفى عن نفسه الغفلة والنسيان، ونفى عن نفسه الشريك والولد والصاحبة. لذلك هذا كلام جميل، نفي النقائص مدح وليس ذما كما توهم بعض الناس. إذا لفتة ظريفة من هذا، ذاك سيدنا علي ماذا كان يقول؟ كان يقول بعد أن يحدث يقول: والله ما كذبت ولا كذبت. هذا من باب المدح، ما كذبت ينفي عن نفسه ذلك، وما كذبت يعني ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السيدة عائشة كانت تقول في حق سيدنا ابن عمر وفي حق عمر بن الخطاب: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. فإذا هذا صفة ذم أم مدح؟ صفة مدح. انتهينا من هذه المسألة. من تابع بأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا موضع الشاهد، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن عرفنا متى يبدأ المأموم بالشروع بالسجود، متى؟ لما يتلبس الإمام بالركن. إذن في مسافة بسيطة بينك وبين الإمام. قال البراء: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في رواية أخرى عن أبي إسحاق، رواية إسرائيل عن إسحاق، بلفظ: حتى يضع جبهته على الأرض. هي صريحة، لم يحني يعني لم يشني أحد منا ظهره حتى يضع الرسول صلى الله عليه وسلم جبهته، وقت يشرع المأموم بالانحناء والانثناء والشروع في السجود. ورواية مسلم، رواية عمر بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لحديث أنس، كثرة الروايات تؤكد هذا المعنى: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. طيب كل هذه الروايات على ما تدل؟ تدل على انتفاء المقارنة، انتفاء المقارنة. ما بيسجدوا مع المأموم يسجد مع الإمام في آن واحد، وإنما يتأخر عنه حتى يدخل في الركن الذي يذهب إليه هذا الإمام. أنت الآن بالقيام ركع، متى تركع؟ لما يستوي ظهر الإمام، يعني حتى يشرع في الركوع، بدأ بالركوع. كذلك في السجود، تبدأ بالسجود حين يصل جبهة الإمام إلى الأرض، حينئذ تسجد. فلذلك البخاري رضي الله عنه بعد أن جاء بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أتى بالباب الذي يبين المسافة التي بينك وبين الإمام. طيب هون في عنا سؤال، طيب إذا كان الإمام كبير السن وضعيف القوى وبطيء الحركة، هنا يظهر فائدة هذا الأمر، فينبغي عليك أن تنتظره حتى يصل إلى الأرض، لأنك إذا بادرت بعده بقليل، أنت سريع الحركة والإمام بطيء الحركة، قد تسبقه إلى السجود. لذلك قال: متى يسجد المأموم خلف الإمام؟ حين يصل الإمام إلى الركن الذي ينتقل إليه. تمام؟ هذه قضية يعني ينبغي النظر فيها. فإذا كان بطيء الحركة ضعيف القوى فينتظر إلى أن يصل ويتلبس بالسجود. لكن المقارنة على كل الأحوال، سؤال: لو قارنه بالحركات، ركع معه، رفع معه، سجد معه، اعتدل معه، أبطلت صلاته؟ مكروه. صحت صلاته؟ إلا في أمرين، إلا في صورتين: تكبيرك إحرام، شايفين؟ تكبيرة الإحرام والسلام كما سنذكر. تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، إذا كبر معه يعني اثنين عم بيقولوا الله أكبر معا، لم تنعقد الصلاة عند عدد كبير من الفقهاء، منهم ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف، ينبغي أن يتأخر عنه قطعا حتى يسمع الجزم بالراء كما يقال. لما تسمع الراء الله أكبر، حينئذ تشرع أنت في التكبير. إذن المقارنة في الانتقالات تصح بها الصلاة مع الكراهة، ولكن المقارنة في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة عند هؤلاء الفقهاء. لكن بعض الفقهاء الآخرين مثل سفيان الثوري، أبي حنيفة، زفر، محمد الحسن، قالوا تنعقد صلاته بذلك، لكن في كراهة. شايفين؟ طيب الآن السلام، عند السلام إذا سلم مع الإمام قارنه بالسلام فهو يجوز مع الكراهة عند كثير من الفقهاء، منهم الشافعية وأكثر الحنابلة إذا قارنه بالسلام. لكن عند المالكية بالذات إذا قارنه بالسلام فسدت صلاته، فينبغي أن يتأخر عنه. أما عند الحنفية طبعا المقارنة بالسلام لا تفسد الصلاة، بل عندهم أنه لو تقدم عليه في السلام صلاته صحيحة مع الكراهة، فبالأولى إذا كان قد قارنه. إذن الخلاصة بالنسبة للتكبيرة الإحرام، أكثر الفقهاء على أن يجب عليه أن يتأخر عنه ولا أن يقارنه. عرفنا خلاصة الأحكام في هذه المسألة. الآن الباب الذي بعده، طبعا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أيوة، جواز النظر إلى الإمام لمتابعته في الانتقالات. يعني أنت بدك تنظر له حتى تعرف متى ما وصل إلى السجود، حينئذ تسجد. وإذا كنت لا ترى من بعيد تقدر المسافة التي يكون فيها قد وصل إلى السجود، حينئذ تسجد بعد ذلك. الآن الباب الذي بعده باب خطير، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. لكن قبل ما نقرأ الباب، هنا إسناد آخر ذكره البخاري عقب حديث مسدد، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. ما الفرق بين الإسنادين؟ الإسناد الأول سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق، وأبو إسحاق صرح بالتحديد قال حدثني عبد الله بن يزيد. أما الإسناد الذي بعده سفيان لم يصرح بالتحديث، قال عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق في هذا الإسناد قال عن عبد الله بن يزيد. لذلك في بعض النسخ للبخاري قال وإنما اخترت حديث مسدد لأنه وقع فيه التصريح بالإخبار. هذه ناحية حديثية مطلقة تتعلق بالمصطلح. نعود إلى الباب الذي بعده، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. طبعا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى أحدكم، أو قال ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. شو سبحان الله، البخاري على ترتيب الأبواب، أتى إنما جعل الإمام ليؤتم به، أتى متى يتابعه، الآن أتى بخطورة أن يسبقه. فالباب متى يسجد متى من خلف الإمام، يعني لا تقارنه، لا تقارن الإمام، تأخر عنه قليلا. أما هذا الباب إياك أن تسبقه. أرأيتم إلى هذا الترتيب الجميل، يعني الذي رتب فيه البخاري الأحاديث، هذا الترتيب. نرجع إذن الرفع، طيب هل يا ترى ممنوع فقط الرفع من السجود أم حتى من الركوع وبقية الأركان؟ لا كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السجود لأن السجود من أفضل أركان الصلاة، لأن الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي نعم، فأنت في طاعة وعبادة حتخالف الإمام، يعني قبح المخالفة واضح وأكبر، أما هو لا يجوز أن يسبقه أو يرفع رأسه لا في السجود ولا في الركوع، بل ولا في الخفض، لا تسبقه كذلك بالسجود ولا تسبقه بالركوع. وقد روى عبد الرزاق في المصنف، واسمعوا هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث موقوف، روي مرفوعا لكن المحفوظ أنه موقوف، قال أبو هريرة: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، يعني رأسه بيد شيطان عم يحركه في الركوع في الخفض وفي الرفع. طبعا هذا الحديث فيه وعيد شديد: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو في رواية أو يجعل الله صورته صورة حمار، مما يدل على تحريم الرفع قطعا وعلى تحريم مسابقة الإمام. لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، هذا أمر يحرم. يا ترى لكن لو سبقه هل بطلت صلاته؟ فرضا سبقه، هل بطلت صلاته؟ جمهور الفقهاء على أنه يأثم لكن تجزئ صلاته. ابن عمر قال تبطل الصلاة، ابن عمر قال تبطل الصلاة، ولأحمد رواية في هذا بأنه تبطل صلاته، فأحمد له قولين: قول تبطل وقول لا تبطل الصلاة. لذلك صاحب المغني في الفقه لابن قدامة نقل عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لهذا الحديث، لحديث ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه إلى آخره. طب سؤال: لما اختص الحمار بالذكر؟ لأن الحمار موصوف بالبلادة والجهل، فهو أبلد الحيوانات وأجهلها، فوصف شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يسبق الإمام بالحمار، بليد وجاهل بآن واحد. نعم، لذا قالوا إنه الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى. ثانيا، شبه الجهلة بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك ورد تشبيه من شبه بالحمار: الذي يجلس في الخطبة ولا يستمع للذكر، يعني لا يستمع للخطيب، شبه بالحمار يحمل أسفارا. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بالذكر الذي يتلى على مسامعه، فكان يتشاغل بحديث من تكلم والإمام يخطب، شبه كذلك بالحمار لأنه لم ينتفع بما في الذكر الذي يسمعه. طيب هنا: ألا يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأس حمار، كما قلت شبهه بالحمار للجهل والبلادة، يعني ألا يخشى بعد أن صار في حس في كيانه أو في معناه بليدا أن ينتقل هذا إلى وجهه فيصبح صورته صورة حمار؟ هذا نهاية أو يعني غاية في التشديد في الوعيد، مما يدل على أن المسلم منتظم في صلاة الجماعة، وهذا يدل على أنه منتظم بالحياة العامة بشكل عام، ولا يخرج على الآداب والضوابط الإسلامية التي يجب عليه أن يلتزم بها، وهذا يبحث في وقت آخر إن شاء الله. سؤال الآن قبل ما يؤذن العشاء: طيب لو واحد رفع رأسه قبل الإمام، هل يجب عليه أن يعود أم ماذا؟ أغلب الفقهاء على أنه يعود ليقطع هذه المخالفة. هو مخالف. الإمام مالك في الموطأ، اسمعوا ماذا قال. قال الإمام مالك في الموطأ: أن السنة في الساهي إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يعود ولا يقف ينتظره. مين؟ الساهي. كأن عند الإمام مالك أن العامل ليس كذلك. يعني بعض الفقهاء قالوا أنه إذا كان رفع رأسه قبل الإمام ثم عاد كأنه زاد ركنا، هيك نظروا كأنه زاد ركنا، لكن أكثر فقهاء قالوا لا ما زاد ركنا، عاد لمتابعة الإمام، تتم إعادة لمتابعة الإمام، فهو بعودته قطع هذه المخالفة التي خالفها فرفع قبل الإمام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.